من الشيخ رحمه الله تعالى للطالب بأنه إذا أذنب استغفر الله عز وجل، والاستغفار مأخوذ من الغفر الذي تدل مادته على الستر، الذي تدل مادته على الستر مأخوذ من المغفر، والمغفر أخوان الذي يؤخذ في الحرب يؤخذ لأمرين: الستر والوقاية، الستر والوقاية. والاستغفار معناه أن يمحو الله عز وجل عليك الذنب، هذا ما مضى من الذنوب، وأن يقيك ما سيأتي منها، وأن يقيك ما سيأتي منها، لأن مأخوذ من مادة الغفر اللي هو الغفرة التي تدل على الوقاية والستر، الوقاية والستر. ولهذا كان من دعاء الملائكة لعباد الله المؤمنين وقهم السيئات، وقهم السيئات. ووقاية السيئات نوعان، وقاية السيئات نوعان: النوع الأول بأن تمحى ما كان قد تلبس بها العبد، يعني تمحى عنه وذلك ما حصل منه في المضي، وأن يجنبه ما سيأتي منها في المستقبل، وأن يجنبه ما سيأتي منها في المستقبل. إذن وقاية الذنوب نوعان: وقاية بمعنى المحو والغفر والستر وهي ما مضى، ووقاية بمعنى التوفيق على عدم ملابستها في المستقبل، وهنا الدعاء يشمل الأمرين. قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، عنوان السعادة التي هي معنى دليل وعلامات السعادة، فإذا السعادة التي هي توفيق الرب للعبد ومعونته عليها، وهذه الثلاث لا تتأتى العبد بقوته ولا بحوله ولا بجهده، إنما هي من توفيق الله عز وجل ومن تسخير الله عز وجل للعباد، بأنهم إذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا. فهذه الثلاث هي من عناوين السعادة ومن علامات السعادة التي يهبها الله عز وجل لمن يشاء. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذه المقدمة: اعلم أرسلك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبق أخوانا أن كلمة اعلم يؤتى بها غالبا عند ذكر الأشياء المهمة، دائما هذه الكلمة التي هي اعلم يذكرها المتكلم أو الكاتب تنبيها للقارئ أو المستمع على أن ما سيلقى بعدها أمر مهم يجب التفطن والانتباه والإصغاء إليه لأهميته. ولهذا تذكر دائما في كتاب الله بعد الآيات العظيمة التي يجب على العبد أن يتفطن لها، كقوله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا رأس الأمر، العلم بلا إله إلا الله رأس العلم وأهم شيء، بل خلق الله عز وجل خليقة لأجله كما في هذه الآية. فإذا معناها كن متهيئا، متفهما، متيقظا، حريصا على ما سيلقى إليك، لأنه أمر مهم. وقوله أرشدك الله لطاعته، الرشد كما سبق معنى أنه طاعة الله والرسول، أن الرشد معنى طاعة الله والرسول، كما قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد. إذن الرشد أصلا معنى هذا طاعة الله وطاعة الرسول. فمعنى أن يعلم أرشدك الله أي جعلك الله عز وجل دائما في طاعته وطاعة رسوله، ووفقك للعمل بطاعته. وأرشدك الله لطاعته، طاعته سبحانه وتعالى هي عبادته، طاعته سبحانه وتعالى هي عبادته، لأن الطاعة معناها امتثال الأمر واجتناب النهي، والله عز وجل عبادته تكون بامتثال أمره واجتناب نهي. لكن يجب أن نفرق يا إخوان بين لفظ الطاعة إذا أضيف إلى الله، وبين لفظ الطاعة إذا أضيف إلى ماذا؟ إلى البشر. فالطاعة قد تأتي بمعنى فعل الأمر وترك النهي من غير عبادة، لكن إذا نسبت إلى الله عز وجل تكون بمعنى ماذا؟ العبادة، تكون امتثال أمر واجتناب نهي مع ماذا؟ مع التعبد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى. لكن إذا نسبت إلى البشر لا تكون بهذا المعنى، أي لا تكون بفعل الأمر وترك النهي تعبدا، لكن تكون تعبدا لمن؟ لله عز وجل. فنحن نطيع الله عز وجل، وطاعتنا بامتثال أمره واجتناب نهيه هذه أصلا هي حقيقة ماذا؟ العبادة لله عز وجل. ونطيع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بامتثال الأمر واجتناب النهي، لكن هل تعبدا للرسول؟ ليس كذلك، إنما تعبدا لله عز وجل. ونطيع ولاة الأمر إذا أمروا بشيء من أمر الله أو نهوا عن شيء من ماذا؟ من نهي الله أو أمروا بما لا يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل طاعتنا لهم هذه تعتبر عبادة؟ لا، ليس كذلك. إذن نفرق بين لفظ الطاعة إذا أضيف إلى العباد وإذا أضيف إلى رب العباد. فإذا أضيف إلى رب العباد شمل ماذا؟ العبادة. وإذا أضيف إلى العباد كان بامتثال الأمر واجتناب النهي لا تعبدا. طيب، قال أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية هي ملة إبراهيم التي أرسل الله عز وجل بها المرسلين جميعا. والحنيفية مأخوذة من الحنف، وسبق معنا مرارا أن الحنف معناه ماذا؟ الإقبال. ومن قال معناه ماذا يا أخوان؟ الميل، فقد فسره بماذا؟ طويل. باللازم، فسره باللازم. ما معنى باللازم؟ أي أن يا أخوان أصل مادة الحنف معناها الإقبال، فمن أقبل عن شيء لزم ماذا؟ لزم الميل عن الآخر. واضح يا أخوان؟ من أقبل عن شيء لزم عن ماذا؟ أن يميل عن ذاك ويميل إلى ذاك. رجل يا أخوان بين رجلين أقبل على أحدهما، ماذا يلزم من هذا؟ أن يميل عن الثاني، أن يميل عن الثاني ويقبل عن ماذا؟ عن ذاك. فمن فسر الحنيف بمعنى المائل فسره بماذا؟ بلازمه. وإلا أصل مادة الحنف في كتب اللغة خاصة المقدمين معناها ماذا يا أخوان؟ الإقبال. ولهذا عرف العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الحنيف بأنه المقبل على الله المعرض عما سواه سبحانه وتعالى. وهذه هي ملة إبراهيم، كان صلوات ربي وسلامه عليه مقبلا على ربه معرضا عن كل ما سواه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا يا أخوان ماذا؟ إعراض عن كل ما سوى الله إلا الذي فطرني. هذا إقبال على ماذا؟ على الله عز وجل. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، هذا إعراض عن كل ما سوى الله. وأدعو ربي، هذا إقبال على من؟ على الله عز وجل. وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، هذا إقبال على الله عز وجل بعد أن أعرض عن آلهته وآلهة أبيه التي كان يعبدها. إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسلامه كان حنيفا. ما معنى حنيفا؟ مقبلا على الله معرضا عما سواه. قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. عندك إلياس، لماذا هنا الشيخ قال وحده مخلصا له الدين، ما اكتفى بقوله أن تعبد الله مع أن العبادة لله؟ فانسى ايش الجواب؟ مخلصا له الدين، يعني ما اكتفى الشيخ بقوله أن تعبد الله كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بل قال تعبد الله مخلصا له الدين. لا،
يعني أتبع اللفظ الذي يبين إقرار الله بالعبادة.
لا، فعند الأخ صبيح صاب، لكن لماذا ذكر هذا مكتفى؟ ما عندك أخي؟ أحسن أحسن. هذا تنبيه يا أخوان، تنبيه ورد وقاعدة عظيمة على من نفوا عن أنفسهم الشرك وهم في الحقيقة على شرك بأنهم يعبدون الله. الآن لو جئت إلى عباد القبور هم أهل صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها من أمور، ولكنهم على شرك. لو جئت وقلت أنتم مشركون لقاموا إليك زرافات وحدانا، كيف من هنهم مشركون ونحن على صلاة وصيام وعبادة لله عز وجل. فأراد الشيخ رحمه الله تعالى ينبه الطالب على أمر مهم جدا، وهو أن بين التوحيد والعبادة فرق، أن بين التوحيد والعبادة فرق. فالعبادة أعم والتوحيد أخص، فكل توحيد عبادة ولا عكس، كل توحيد عبادة ولا عكس. لأن الإنسان قد يعبد الله ولا يسلم من الشرك، قد يعبد الله ولا يسلم من الشرك. لكن من عبد الله وحده مخلصا له الدين فهذا يستلزم ماذا؟ أن ينفي عن عبادة الشرك. إذن العبادة قد ما تسلم من الشرك بخلاف التوحيد، هو يسلم ماذا؟ من الشرك. لأن أصل مادة وحدة تدل على ماذا في اللغة؟ على الانفراد. إذن كل واحد ماذا؟ عابد ولا عكس. بيان هذا أخوان معرفة حال كفار قريش الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. كانوا يصلون، كانوا يستغفرون، كانوا يحجون، كانوا يطوفون يعتكفون ينظرون إلى آخرها من الأمور العبادات، ومع هذا سماهم الله ماذا؟ كافرين، وسماهم مشركين مع وجود ماذا؟ مع وجود العبادة. إذا نستفيد من هذا يا أخوان أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع ماذا؟ إلا مع التوحيد. فمن وحد الله فقد عبده، ومن لم يوحده بل عبده وعبد غيره فلا تنفعه العبادة، فلا تنفعه ماذا؟ العبادة. ولهذا أتى الشيخ بهذا التنبيه المهم، قال وحده حتى يخرج العبادة المشتركة. قوله وحده هذا قيد واحتراز عن العبادة الله المشتركة، وهي ما حصلت من المشركين، كما قال الله عز وجل عن قوم هود لما دعاهم نبي الله هود إلى التوحيد وترك الشرك الذي حصل لهم، قالوا جئتنا لنعبد الله وحده. إذا كانوا يعبدون الله ويعبدون ماذا؟ ويعبدون غيره. وكانت دعوة نبي الله هود إليهم ماذا؟ بتفريد عبادة الله عز وجل عن عبادة ماذا؟ ما عبادة غيره، وأن تجرد العبادة لمن؟ لله عز وجل وحده لا شريك له. كذلك كفار قريش كما مر أنهم كانوا يعبدون الله في الصلاة والزكاة والحج والطواف والنذر والاعتكاف كما مر مرارا تكرار هذا، لكنهم كانوا ماذا؟ كانوا مشركين، كما قال الله عز وجل عنهم لما دعاهم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا، والآلهة هي التي تؤله وتعبد وتقصد، وكما قال الله عز وجل عنهم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. إذا كانوا على شرك مع وجود العبادة، لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فنعلم من هنا أن العبادة لا تنفع مع الشرك، وأن العبادة إنما تنفع صاحبها إذا كانت خالصة لله عز وجل وحده لا شريك له. ونفهم قاعدة عظيمة تكون لنا كأصل في رد شبه المشبهين أننا نعبد الله فكيف تحكمون علينا بالشرك، ونقول أن ليس كل من عبد الله صار موحدا، بل لا يكون كذلك حتى يسلم من الشرك. وتذكر له الأدلة التي تدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وتبين له أن العبادة عام وأن التوحيد خاص، وأن كل توحيد عبادة ولا عكس، كل توحيد عبادة ولا عكس. فالعبادة عام لأنها تحصل من المؤمن ومن المشرك، والتوحيد خاص لأنه لا يكون إلا من المؤمن. واضح هذا عموم وهذا الخصوص. قال أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه الغاية العظيمة التي خلق الله عز وجل لأجلها الخلق، وافترق الناس في هذه الغاية إلى أقسام كثيرة، افترق الناس في هذه الغاية إلى أربعة أقسام. القسم الأول من حققها غاية التحقيق فعبد الله عز وجل وأخلص لله عز وجل العبادة، وأخلص لله عز وجل العبادة وعمل الفطرة التي خلقها الله عز وجل أو التي خلقه الله عز وجل لأجلها، فطرة الله عليكم السلام، فطرة الله. ها ما أدري موجود عبد الغني يا أخوان؟ ما هو موجود؟ لا لا ما هو. طيب يا أخوان، القسم الأول من حقق هذه الغاية فعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، والقسم الثاني من عبد الله وعبد معه غيره فلوث هذا الأمر الذي خلق الله عز وجل الخليقة لأجله فجعله مشتركا بين الله وبين ماذا؟ وبين العباد. والقسم الثالث من عبد غير الله عز وجل، القسم الثالث من عبد غير الله عز وجل ولم يعبد الله عز وجل، كما هو حاصل من كثير الآن من الآلهات لا سيما في الهند وغيرها والصين وغيرها من الأمور من البلدان. هناك ناس لا يعبدون الله أصلا، لا يعبدون الله أصلا بل يعبدون غير الله، بل يعبدون غير الله. والقسم الأخير اللي هو الرابع من لا يعبد لا الله ولا غيره، من لا يعبد لا الله ولا غيره، كحال الشيوعيين وغيرهم ممن لا إلهية عندهم ولا إله موجود، وإنما الحياة هي الطبيعة والمادة. فهذه أربع أقسام للناس في هذه الغاية التي خلق الله عز وجل لأجل الخلق. الأول من حققوها وعبدوا الله وحده لا شريك له، والقسم الثاني من عبدوا الله وعبدوا غيره وهم أهل الشرك، والقسم الثالث من عبدوا غير الله ولم يعبدوا الله، والرابع من لم يعبدوا لا الله ولا غيره. هذه أربع أحوال للناس في هذه الغاية. طيب إلى هنا يا أخوة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إن شاء الله يا أخوان الدرس غدا الساعة 8، طيب إن شاء الله الساعة 8 غدا.